بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئًا. أما بعد، فأيها الأحبة، درسنا اليوم حول مقاصد الحج، والله عز وجل شرع لنا عبادات وشرع أحكاما، وليس لنا أن نسأل لماذا أمرنا الله عز وجل، لأن عبيده، ومن شأن العبد أن يطيع دون أن يسأل لماذا أمره الله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فشأننا أن نمتثل أمر الله عز وجل. أمرنا بالصلاة فعلينا أن نصلي، أمرنا بالصيام فعلينا أن نصوم، أمرنا بالحج فعلينا أن نحج، دون أن نسأل لماذا أمرنا الله عز وجل بذلك. والعلماء الأجلاء رحم الله الأموات منهم وبارك في الأحياء منهم، التمسوا حكما في الحج ومقاصد عظيمة، فقالوا: من أعظم مقاصد الحج إقامة ذكر الله عز وجل، إقامة ذكر الله عز وجل، ليكون العبد ذاكرا لله تبارك وتعالى من حين إحرامه إلى أن يرجع. فأول ما يحرم المؤمن يلبي، والتلبية ذكر لله عز وجل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية يكررها حتى يصل إلى مكة. وفي الطواف ذكر لله، وفي السعي ذكر لله، وفي عرفة ذكر لله، وفي المشعر الحرام ذكر لله، وفي رمي الجمار ذكر لله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فصرح النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من مقاصد الحج. والله عز وجل ذكر الأمر بذكره: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالحج ذكر لله، وقال: واذكروا الله في أيام معدودات، وقال: يذكر الله في أيام معلومات. فذكر الله عز وجل ملازم للحج شرعا وواقعا. شرعا أمر الله به في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى ذلك، والحاج كل عمله ذكر لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين صعد الصفا كبر الله وهلله وحمد ووحده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فدعا النبي صلى الله، ذكر الله وذكر الله على المروة وذكر الله عز وجل في عرفة، وكان أفضل، قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكذلك عند المشعر الحرام ذكر الله عز وجل. فالحج ذكر لله، وهذا من أهم مقاصده. لماذا نقول هذا؟ حتى يعرف الإنسان القصد من حجه فيعمد إليه، لأن الإنسان إذا لم يدرك الغرض من حجه فإنه ربما تغافل أو غفل عن الذكر في الحج. يذكر الله عز وجل، والذكر عموما مما حث عليه الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالذكر مهم جدا، وهو أن تذكر الله، وذكر الله يشمل قراءة القرآن ويشمل التسبيح والتحميد والتهليل، فهذا ذكر الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق والذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، ما هذا الذي هو خير أعمالنا وأزكاها عند مليكنا وخير لنا من إنفاق الذهب والورق وخير لنا من أن نلقى عدونا فنضرب عنق أعناق أعداءنا فنضرب أعناقهم ويضرب أعناقنا؟ قال ذكر الله، ذكر الله عز وجل. فذكر الله في غير الحج مكانته عظيمة، وفي الحج أعظم. كل عبادة كانت في غير الحج معظمة ففي الحج أكثر تعظيما وأشد تعظيما عند الله عز وجل. فهذا ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت الذي قلبه عامر بذكر الله عز وجل هذا حي، والذي قلبه لا يذكر الله عز وجل وليس فيه ذكر لله كالبيت الخرب، قلبه ميت لا ينتفع بشيء. فأول مقصد من مقاصد الحج ذكر الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني من مقاصد الحج تقوى الله تبارك وتعالى. واتقوا الله، قال في سياق الحج واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال عن الهدي والأضاحي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالتقوى من أهم مقاصد الحج، أن يرجع الإنسان بعد حجه وقد تزود من التقوى لحياته كلها. ولذا التقوى معناها أن يفعل الإنسان المأمور وأن يترك المحظور، أن يفعل المأمور ويترك المحظور. فإذا فعلت المأمور وتركت المحظور وتركت ما لا بأس به مخافة مما به البأس، فقد اتقيت الله عز وجل. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والحج فيه تقوى، تقوى الله عز وجل، لأن الإنسان يكون متحرزا في حجه، حريصا على أن لا يخرم هذا الحج، فهو يأتي بما أمره الله ويجتنب ما نهاه عنه، لا يأتي بما أمره الله عز وجل به مخافة أن تلحقه فدية أو أن يلحقه دم، أو يترك ما أمره الله به ويقول هذا دم وأنا قادر على فعله. لا، التقوى هو أن تترك المحظور وأن تفعل المأمور. فتنظر في المحظورات التي تكون في غير الحج فتجتنبها، والمحظورات التي تكون في الحج فهي أولى بالترك. المأمورات التي تكون في غير الحج عليك أن تفعلها، والتي تكون في الحج عليك أن تفعلها. فإذا هذه هي التقوى، أن يتقي الله عز وجل. يتقي الله أن يتقي الله في سمعه وبصره وجوارحه، يحفظ نظره، يغض بصره في الحج، لأنه يتعرض لصور النساء وغير ذلك، يرى النساء، فعليه أن يغض بصره وأن لا يسمع إلا ما أباح الله له، وأن لا يمشي إلا لما أباح الله له، وأن لا يبطش إلا فيما أباح الله له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه، يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه هي التقوى، تنزل الإنسان منزلة عالية. الفرائض هذه لا يتساهل فيها، يكثر من النوافل، يكثر من أفعال الخير، هذا من التقوى التي هي مقصد من مقاصد الحج. كذلك من مقاصد الحج الأمر الثالث الدعاء، وهو يتضمن التذلل والخضوع لله عز وجل، لأن السائل يسأل ربه تبارك وتعالى. وإذا سألت الله عز وجل أغناك عن جميع خلقه. الدعاء هو العبادة، فإذا أكثرت من الدعاء في حجك فقد أتيت بمقصد من مقاصد الحج. ولذا نرى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الدعاء، دعا على الصفا ودعا على المروة ودعا في عرفة ودعا في مزدلفة ودعا عند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى. هذه ستة مواضع نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فيها، يدعو كثيرا وطويلا. إذا كنت على الصفا تقول ما ذكرناه، تحمد الله وتهلله وتكبره وتقول ما ورد: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم ترفع يديك وتدعو الله عز وجل، ترفع يديك وتدعو الله، ثم تعيد الذكر وترفع يديك مرة أخرى ثانية، ثم تعيد الذكر وترفع يديك مرة ثالثة، وكذلك تفعل على المروة كما فعلت على الصفا. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا لكم بالأمس دعا في عرفة، وأكثر من الدعاء وقف في عرفة على راحلته صلى الله عليه وسلم من بعد الزوال إلى أن غربت الشمس، وهو يدعو وهو رافع يديه صلى الله عليه وسلم، حتى ورد أنه إذا سقط خطام ناقته أخذه بيده، تناوله بيده بيد ورفع اليد الأخرى يدعو بها إلى أن غربت الشمس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. كذلك في المزدلفة يذكر الله ويدعوه إلى أن أسفر جدا، فخرج منها حين أسفر قبل أن تطلع الشمس، ودعا بعد جمرة الجمرة الصغرى بمقدار سورة البقرة، بمقدار جزئين ونصف، وكذلك الوسطى، وكان ابن عمر يفعل ذلك ويقول فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهو تضرع، والدعاء أيها الأحبة في كل وقت مشروع، وينبغي للإنسان أن لا يفارقه الدعاء، بل يدعو دائما وأبدا في كل وقت، لكنه يتحرى ساعات الإجابة، ساعات الإجابة كآخر الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع العبد إليه يديه: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله لا يردك صفرا لا يردك إذا دعوته سبحانه، بل إما أن يستجيب لك في الحال فيما دعوته، وإما أن يدخرها لك إلى يوم القيامة، وإما أن يدفع عنك من السوء مثلها، يدفع عنك من السوء مثلها، مثل هذا الدعاء. قد يكون بلاء نازل عليك فيرفعه الله عز وجل إذا دعوته. فينبغي أن تكثر من الدعاء، ليس في الحج فحسب، لكنه في الحج ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه من مقاصد الحج أن يكون العبد خاضعا متذللا لله عز وجل. والدعاء فيه مسكنة، فالعبد حين يدعو الله عز وجل يدعو بهذه الصورة، وهذا فيه مسكنة، كدعاء المسكين، كحاجة المسكين يدعو الله عز وجل. وكما قلنا لا فرق بين أمير ومأمور، ولا فرق بين غني وفقير، ولا فرق بين شريف ووضيع، الناس كلهم سواسية يخرجون بلباس واحد، يدعون ربا واحدا، يقفون موقفا واحدا، كلهم يسأل الله عز وجل. والله عز وجل قد أمرنا بالدعاء في هذا الأمر وفي غيره، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله عز وجل حثنا على دعائه وهو الكريم سبحانه، ما أمرنا بالدعاء إلا ليستجيب لنا سبحانه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء هو العبادة، هو العبادة، لأن الإنسان يدعو ربه بخضوع وتذلل. تسأل الله بما شئت. أرأيت لو أن مسؤولا كبيرا قال لك تأتيني في الساعة الرابعة أو الثالثة ليلا وأقضي لك وأعطيك ما شئت من المال، قد لا تنام تلك الليلة حتى تقابل هذا، فكيف إذا كان الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الآخر من الليل؟ فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الدعاء أيها الأحبة يكثر الإنسان ويوصل الإنسان إلى منازل لا يتصورها. الله عز وجل هو الذي ضمن لنا الإجابة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا وعد من الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، كل هذا في القرآن الكريم، ووعده صدق وخبره حق سبحانه. إذن هذا المقصد الثالث، وهو التذلل والخضوع لله عز وجل، وهذا مقصود من كل العبادات، التذلل والخضوع، لكن هنا يظهر ويتجلى في الدعاء. الأمر الرابع والمقصد الرابع، قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم. ليشهدوا الحج يعني ليشهدوا منافع لهم. قال العلماء: منافع هنا نكرة، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، منافع دينية ومنافع اقتصادية ومنافع سياسية ومنافع اجتماعية، هذه الجموع المباركة التي قدمت للحج من كل حدب وصوب، وقد يكون في بلد ما ليس في البلد الآخر، فيستفيد المسلم ليشهد منافع لهم، وهذا غاية عظيمة من غايات الحج ومقاصده، يجتمع المسلمون ليشهدوا منافع لهم. والأمر الآخر، المقصد الآخر، هو أن هذا الحج فيه كما قلنا تذلل لله عز وجل، وفيه مظهر تذكير بالآخرة، تذكير بالآخرة. أنت حين تلبس ثياب الإحرام، وهي الثياب التي يكفن الإنسان في مثلها، فتتجرد عن الدنيا، قد تلبس لو كان عندك مال ما استطعت من الثياب الغالي، أما هنا تشتري إزارا ورداء وتلبسه، فتتذكر حين تتجرد من ثيابك يوم تجرد من ثيابك، تذكر الموت، لأن هذا فيه تذكير للإنسان بمآله. أنت أيها الإنسان العظيم، أيها الإنسان الرئيس، أيها الإنسان المدير، أيها الإنسان الكبير، ستجرد في يوم من الأيام من ثيابك، فتذكر هذا الأمر، ففيه تذكير بالآخرة. وهذا أمر عظيم. المقصد الآخر من مقاصد الحج أن الله عز وجل يمحو به الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج يجب ما قبله، يقطع ما قبله. وقال: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجع وليس عليه ذنوب. فالذي يحج البيت يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء، لا يرضى الله لك بجزاء دون الجنة. وهذا يدعونا أيها الأحبة أن يكون حجنا مبرورا. فعلى كل إنسان أن يحرص أن يكون حجه مبرورا. وما الحج المبرور؟ ما المواصفات؟ ما الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحج حتى يكون هذا الحج مبرورا؟ أول هذه الأمور: الإخلاص لله. يحج لله لا رياء ولا سمعة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا يرائي الناس حتى يرون أنه حاج، ولا يسمع الناس بحجه. بعض الناس يكثر من التصوير ويضع الجوال على الكاميرا وهو يدعو الله عز وجل ويرسلها للعالم كله، أنه انظروا وأنا أدعو، انظروا وأنا ساجد، انظروا وأنا أطوف، انظروا وأنا أسعى، انظروا وأنا في عرفة. وهذا من هوس التصوير عند الناس. فأول هذه المواصفات أن يكون الحج خالصا لله عز وجل. الأمر الثاني: أن يكون الحج موافقا لحج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لتأخذوا عني مناسككم. تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وتوفرت الآن كتيبات يقرأها الإنسان قبل أن يعمل العمل، قبل أن تطوف اقرأ، قبل أن تسعى اقرأ، قبل أن تذهب إلى عرفة اقرأ، قبل أن ترمي اقرأ، وهكذا. وهذه كتب مختصرة ومفيدة للإنسان تصف الحج الدقيق الصحيح وتحذره من المخالفات. الأمر الثالث حتى يكون الحج مبرورا: أن يكون بنفقة حلال، أن ينتقي لحجه مالا حلالا، لا يكون هذا المال حراما، أن يكون بمال حلال. الأمر الرابع: أن يفعل المأمور وأن يجتنب المحظور، كما قلنا سابقا، أن يفعل ما أمره الله به في الحج وفي غيره، وأن يجتنب ما نهاه الله عنه في الحج وفي غيره. المحرمات أشد تحريما لعظم العبادة، لعظم الزمان والمكان. فالذي يعصي الله عز وجل في بيته ليس كالذي يعصيه في مكان آخر. فالمعصية معصية لكنها أكبر، قال العلماء المعصية تكون في مكة أكبر، وإلا السيئة بسيئة لا تضاعف، لكنها أكبر، سيئة كبيرة وعظيمة جدا. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد فيه بإلحاد بظلم في مكة عند البيت الحرام فعليه أن يتقي الله عز وجل. الأمر الآخر من مقاصد الحج كما قلنا وأشرنا إليه سابقا التعاون بين المسلمين، أن تكون طيب البال مع إخوانك المسلمين، تساعدهم ما استطعت، على أقل الأحوال عليك أن تكف أذاك عن إخوانك المسلمين. بعض الناس كأنه ليس في حج يسب ويشتم، فعليك أن تحفظ لسانك، فأنت في حج أنت تقصد رحمة الله ومغفرة الله عز وجل، فعليك أن تسعى لهذا الأمر. هذه المقاصد إذا عرفناها تبين لنا الحج على الوجه الصحيح وأديناه كما أراد الله عز وجل، لأننا نريد من أن نخرج من هذه المدرسة وقد ازددنا ذكرا لله عز وجل وتقوى لله عز وجل وتذللا لله وخضوعا له، وأخذنا العبرة من لباسه، وأخذنا العبرة من هذا الاجتماع العظيم. هذا الاجتماع مشهد عظيم، وذلكم أن الله عز وجل بحكمته ومنه وكرمه جعل للمسلمين اجتماعات، اجتماع يومي في اليوم 5 مرات في صلاة الجماعة يجتمع أصحاب الحي الواحد في المسجد، ويجتمع أصحاب الحي بأكمله في صلاة الجمعة اجتماع أسبوعي، ويجتمع المسلمون أهل البلد في العام 2 مرات في صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، ويجتمع المسلمون بصورة أكبر في الحج في العام 1 مرة. هذه اجتماع المقصود به الألفة والمحبة، وهذا يعني هذه الشريعة شريعة عظيمة يجب أن نتفكر فيها دائما. كلما أتت بحكم إذا تأملت فيه وجدت فيه مصالح لا تعد ولا تحصى، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة، وكلها تشعر بالألفة بين المسلمين حتى لا يتقاطع المسلمون. أنت تقابل شخصا لا تعرفه فتجد نفسك مرتاحة لهذا الشخص، وربما تحدثت معه طويلا، لماذا؟ لأنه مسلم، فتظهر الرابطة هنا، الرابطة الإسلامية تظهر في الحج بأعظم صورها وبأجلى صورها. إذن هذا هو الحج، وهذه هي مقاصد الحج، فعلينا أن نتأمل فيها جيدا، وربما لو بحث الإنسان لوجد أكثر من ذلك، فكل أحد يتكلم بحسب ما يطلع عليه. وإلا في الحج فيه مقاصد عظيمة، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ويجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرفث قال هو ما يتعلق بالجماع ومقدماته، والفسوق المعصية، يعني لم يعصي الله عز وجل ولم تخرج من الإحرام، لكن عليك أن تتأخر لأن مقدمة المسجد ليست من عرفة، ووضع لوحات إرشادية في المسجد أن هذا الجزء ليس من عرفة وهذا الجزء الأخير من عرفة، وضعت تنبيهات للناس، لكن لو حضرت الخطبة في نمرة هذا لا شيء فيه، بعد الصلاة بعد العصر لو لحظة واحدة وقفت بعرفة أجزأتك. حتى لو دخل الإنسان، بعضهم يدخل ربما ليتوضأ أو نحو ذلك، خلاص تكون دخلت في عرفة. التمتع يوجب الهدي ابتداء، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ابتداء يجب الهدي، لكن لو عجز الإنسان عن الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. أيوة، من أتى بالعمرة في أشهر الحج وحج من عامه، يقصد أتى بالعمرة ويقصد أن يحج بعدها، هذا متمتع. إذا لم يسافر، إذا سافر بعض العلماء يقولون يسقط عنه الدم إذا سافر مسافة القصر، والصحيح أنه لا يسقط عنه الدم إلا إذا رجع إلى أهله. شخص من أهل المدينة أتى بعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى المدينة، هذا رجع إلى أهله، لأن هذا أفرد سفرا للعمرة وسفرا للحج، فيسقط عنه الهدي. الهدي للترفه بترك أحد السفرين، بترك أحد السفرين، لأنه أتى بالعمرة والحج في سفر واحد. لا، على الصحيح لا، في خلاف بين العلماء، هل مكة كلها حرم؟ يؤجر الإنسان لو صلى في العزيزية أو في غيرها، أو أن هذا الفضل يختص بالمسجد الحرام؟ الصحيح أنه يختص بالمسجد الحرام. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية يتقدم إلى الحرم ويصلي فيه، لما منع من دخول مكة كان يتقدم إلى الحرم، الحديبية منها جزء في الحرم وجزء في الحل، فلما منعه المشركون من دخول مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم إلى الحرم. قال العلماء معنى هذا أن الحرم فيه فضيلة، لكن التضعيف خاص بمسجد الكعبة كما ورد في بعض الأحاديث. فولو الناس عملت بهذا الأمر لهجر المسجد الحرام، يصلي الإنسان في أي مسجد في مكة ويقول ب100,000 ويترك الصلاة في المسجد، وهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الصلاة في المسجد الحرام، ما قال أنا أصلي في أي مكان في مكة والأجر واحد. المسجد هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد النبي هو ما يعني لا يسع كثيرا من الناس، لكن توسعة المسجد داخل في المسجد، هذا المسجد بأكمله داخل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى هنا أو صلى هنا يعني ينال الأجر بإذن الله تعالى. من صلى في الساحات هذا فيه كلام، يسمونها رحبة المسجد، هل تدخل في المسجد أو لا تدخل الرحبة؟ بعض العلماء يقول إذا كانت مسورة دخلت في المسجد، وإذا لم تكن مسورة لا تدخل في المسجد، وعلى كل حال على الإنسان أن يحرص في الصلاة داخل المبنى المسجد، فإذا لم يجد مكانا واتصلت الصفوف يرجى أن يثاب على نية. نعم، مكانه مكة ومنى، الهدي مكانه مكة ومنى، ما يذبح في غيرها، لا، خارج مكة ومنى لا. يقول هل يجوز للحائض زيارة الروضة الشريفة؟ لا، الحائض لا تدخل المسجد، الحائض لا تدخل المسجد، والصلاة في الروضة مستحبة إن حصلت، وإلا لا شيء فيه. لكن لو كان هذا مرور، فرض أنها تمر، المرور غير الصلاة أو غير المقصود اللبث في الروضة. نعم. ما فيها شيء، حتى ولو كبير هذا الكمر ما فيه شيء. أنا أقول إذا اتصلت الصفوف يرجى للإنسان أن ينال الأجر إن شاء الله تعالى. تتلبسها ولا تمسكها؟ لا شيء فيها نفسه، لأن الهوى له حكم القرار. ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه من فوقه 7 أراضين. ها؟ فنفس الشيء، القرار، الهوى يلحق بالقرار. يعني هذا المسجد لو وضع له أدوار أخرى الحكم الصلاة فيه كالصلاة في الدور الأرضي. مساك إذا كان واحد ليمسك أطراف، لكن بعضهم يجعلها مثل المخيط، هذا يعني نعم بسيطة يعني، لكن هذا يجوز إن شاء الله. يقول: عدم المبيت في مزدلفة لأن الحملة هذا برنامجها. يعني المبيت في مزدلفة أولا في حكمه، بعض العلماء يرى أنه ركن، لو لم يبيت الإنسان بمزدلفة لم يتم حجه، وبعضهم يراه واجب وبعضهم يراه سنة، والصحيح أنه واجب، لكن ما مقدار هذا الواجب؟ هذا عند المالكية بمقدار حط الرحل، بمقدار حط رحله، هذا يعتبر مبيت بمزدلفة. وعند الحنابلة والشافعية إلى منتصف الليل، إذا خرج بعد منتصف الليل فلا شيء عليه، إذا خرج قبله عليه دم. بعض العلماء يرى أنه للفجر، وأظن هذا مذهب الحنفية، يرى أنه للفجر المبيت، والصحيح هو هذا أنه للفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مزدلفة إلى أن طلع الفجر، وصلى الفجر في أول وقته، أول طلوع الفجر، وبقي إلى أن أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل: لتأخذوا عني مناسككم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة النساء، ضعفة أهله وللنساء، أن يخرجوا من مزدلفة حين غاب القمر، فرخص لهم، والرخصة يقابلها العزيمة، يعني المستطيع لا يخرج، وإلا لقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصرنا المبيت لنصف الليل، أو أنتم جلستم حطيتم الرحل فاخرجوا. عرفت؟ فالأصل أن لا يخرج الإنسان من مزدلفة إلا بعد الفجر، والعلماء يقول نصف الليل، والأصل أن يقال عند مغيب القمر، أذن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال بأنه لحظة، ولا يقال منتصف الليل، فالأولى هو هذا، والله تعالى أعلم. ما عليك شيء، يعني حتى أصحاب الحملات عليهم أن يتقوا الله عز وجل في هؤلاء الحجاج، هذا الحاج دفع مالا، وهؤلاء يعني تقف في مزدلفة أخرج، يقول لك برنامجنا هكذا، الرمي قال بعد منتصف الليل ارمي، خطأ، قال لك الخروج ربما قال البرنامج لا يسمح بالبقاء 3 أيام أو يومين بعد أيام التشريق، فلماذا أخذ المال ولماذا فتح هذا للحجاج ليدفعوا أموالهم؟ فلو أن الحجاج ذكروا ذلك ورفعوا هذا للجهات المسؤولة لوجدوا ربما يعني من يعينهم على ذلك، يعني حتى بعضهم لو استطاع، لولا أنهم يمنعون السيارات ما تخرج قبل الغروب لخرج بعضهم من العصر، الحج أيها الأحبة إنسان دفع فيه مالا وتعب حتى يأتي حتى أتته القرعة، هذا ليس شيئا سهلا، فعليه أن يتقي الله ما استطاع، كما قلنا أن نتقي الله ما استطاع، لكن لو أجبر على بعض الأمور عليه أن يفدي إذا ترك واجبا عليه دم في ترك الواجب، والله أعلم. نعم. الترتيب الأصل الترتيب رمي فنحر فحلق فطواف، ترتبها هكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. خلاص ما عليك، ليس كل الناس ينحرون في اليوم الأول، هذه ملايين من الحجاج لا يمكن أن ينحروا جميعا قبل الحل قبل أن يحلقوا، فالأمر فيه سعة، احلق حتى لو رميت احلق على طول، هذا يحصل لك التحلل الأول، إذا رميت وحلقت حصل لك التحلل الأول، هذا التحلل يبيح لك ما كان محظورا عليك بسبب الإحرام إلا النساء. فإذا طفت طواف الإفاضة، وهذا النحر يعني غير داخل أصلا في التحلل، التحلل الأكبر التحلل الأصغر يحصل باثنين من ثلاثة اللي هي الرمي والحلق والطواف، والتحلل الأكبر يحصل بالثلاثة، لا يدخل النحر في هذا في التحلل. هي أصلا النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة الكبرى اللي ترمى يوم العيد، رماها ضحى النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يعني قبل الزوال، هذا وقتها. بعض العلماء الذين يقولون بعد منتصف الليل الخروج من مزدلفة يقول يجوز رميها بعد منتصف الليل، هذا في جمرة العقبة فقط، أما الجمرات الأخرى في أيام التشريق لا ترمى إلا بعد الزوال، ونبهنا على هذا بالأمس أن بعض الناس يقول بدأ اليوم الثاني بعد الساعة 12، بدأ اليوم الحادي عشر بعد الساعة 12 في الليل بدأ الثالث عشر فيرمون، وقلنا هؤلاء قل لهم عليكم أن تصوموا في رمضان بعد الساعة 12 في الليل، لأن هذا اليوم الثاني بدأ، هؤلاء يتكلمون بغير علم وإنما يتكلمون بحسب التوقيت الزوالي، والأصل هو التوقيت الغروبي، هذا المعمول به زوال الشمس الظهر بعد الظهر، أيوة زوال الشمس بعد الظهر، هذا كثير من الناس عندهم لبس في هذا الموضوع، الزوال يعني الظهر يؤذن متى؟ إذا زالت الشمس، الشمس تكون في كبد السماء، فإذا زالت يعني تغيرت عن وضعها في كبد السماء يقال زالت الشمس، أي تغيرت إلى جهة الغروب. أنا قلت هذا قال به جمع من العلماء الرمي، لكن الذي أميل إليه أنه لا يرمي إلا ضحى يوم العيد، لكن لو رمى إن شاء الله يرجى أن يكون رميه صحيحا. لا هذا أتى بالعمرة في غير أشهر الحج، ليس تمتعا، هذا التمتع هو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة، عرفت؟ هذا التمتع الذي يأتي بالعمرة في أشهر الحج هدي، فإن لم يجد يصوم 10 أيام. ده كذلك، لكن هذا شرحناه تكلمنا عنه كثيرا في كل درس تقريبا، نعيد هذا الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا بعمرة واحدة في كل سفرة، وكان أحرص الناس على الخير، شايف؟ تقول الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تأتي بعمرة بعد الحج، انتظر شوية سأتيك الجواب إن شاء الله. الرسول أذن لعائشة أن تأتي بحج، والناس يستدلون بهذا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تأتي بعمرة بعد الحج فنأتي بعمرة بعد الحج. نقول أولا عائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت متمتعة ثم حاضت في الطريق وحزنت لذلك، كيف أن صواحبها يرجعن بحج وعمرة وترجع هي بحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، فكانت قارنة، والقارن أتى بحج وعمرة وعمله مثل عمل المفرد، فبقي في نفس عائشة شيء أنها ما أتت بعمرتها الأولى، فلما أكثرت على النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أن يحرم لها أن يحرمها أو أن يعمرها من التنعيم، فذهبت وأتت بعمرة من التنعيم وعبد الرحمن معها لم يحرم، عرفت؟ طيب تقول هذه، طيب إذن هي أتت بعمرة فلماذا نقول الأفضل أن لا يأتي بعمرة؟ نقول إذا كان عندنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم استمر النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ولم يخالفه إلا في حالات نادرة، فالسنة المؤكدة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله غيره جائز لكنه ليس هو الأفضل. الأفضل أن لا يكرر الإنسان العمرة. لو أن الإنسان حج مفردا وأتى بعمرة جاز له ذلك، لكن ليحذر من ما يفعله بعض الناس، يقول أنا لو أتيت بالعمرة من الأول وأتيت بالحج لزمني دم، فأجعل الحج أولا والعمرة ثانيا حتى أسلم من الدم، يعني هذه فذلكة حتى يسلم من الدم. والحاج ينبغي أن يكون سخيا كريما. النبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 بدنة، 63 نحرها بيده، 63 بدنة ليست شاه يبخل بها الإنسان. ثم إذا كنت لا تستطيع ثمن هذه الشاه تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك تصومها متفرقة أو متتابعة، لا حرج عليك. طيب طيب إن شاء الله. فأنت يعني يكون الإنسان متبعا للشرع ولا يلجأ إلى الحيل ويؤجر على ذلك إن كنت تستطيع. الإسلام يسر، أنت إن كنت تستطيع ذبح شاة ذبحتها، ما تستطيع تصوم 3 أيام في الحج. 3 أيام في الحج متى يصومها؟ بعض العلماء يقول يصومها يكون آخرها يوم 8، يعني يصوم 6، وهذا يحرم من 6، يعني 6 و7 و8 آخرها يوم 8، وبعضهم يقول يكون آخرها يوم 9، ولا مانع أن يصومها متفرقة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. أيام التشريق النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صومها، لكن من لم يجد الهدي يصوم يوم 11 و12 و13، و7 إذا رجعتم، إذا رجع الإنسان إلى أهله إلى بلده يصوم يوم ويفطر يومين ويفطر 3 أيام ويفطر وهكذا حتى ينتهي من 7 أيام. فالدين يسر، ها؟ نحن الذين نضيق على أنفسنا بجهلنا، وإذا تركنا المشروع لجأنا إلى غيره. كنا نأتي بالحج حتى تكتب لنا حج وعمرة بدون هدي. لا، أنت كن كريما، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كم نحر، 63 فقط بيده من الإبل. هذا الجود وهذا الكرم. فأنت تعجز عن شاه واحدة، إذا عجزت عنها افرض أنه ليس عندك مال أو ليس معك هذا المال هنا، فتصوم 3 أيام و7 ليالي. الحداء يعني يجوز الإحرام فيها، لكن إذا كان الجزم جزمة هذا مثل الخف لا يجوز الإحرام فيها. أيوة إذا كانت أكثر من أسفل فوق الكعب لا يجوز. هاي ذكرناها يعني سابقا أيضا، الإكثار من العمرة عن الغير. الرسول صلى الله عليه وسلم مات له أقارب، وما نقل عنه أنه أتى بعمرة عن خديجة وعمرة عن عمه حمزة وغير من أهله، عرفت؟ يجوز للإنسان، لكن أقول خير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. أحسن الإنسان يأتي بعمرة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر من الدعاء لوالده أو والدته أو قريبه، يكثر من الدعاء لهم في هذه الأماكن العظيمة، في طوافه، في سعيه، في وقوفه في عرفات، في مزدلفة، يكثر من الدعاء لهم، ولعل الله عز وجل يستجيب له، والله أعلم. طواف القدوم أصلا سنة عند جمهور العلماء، وطواف القدوم هو يسمى سنة في حق القارن والمفرد، وركن من أركان العمرة في حق المتمتع. المتمتع عليه ركن أن يأتي بعمرة وسعي عليه وإحرام من الميقات. صيام العشر مثل الحجة، هو لن يصوم الحاج العشر، لكنه يقول أنا مثلا مسافر، المسافر يجوز له أن يفطر حتى لو كان في رمضان جلس له، لكن لو أراد أن يتطوع ما من أيام العمل الصالح فيهن حب إلى الله من هذه الأيام، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذه فيها العمل الصالح، لو صاب الإنسان هذا يدرك الفضيلة إن شاء الله. أصل الحلق أو التقصير لجميع الرأس، حلقين رؤوسكم ومقصرين، كل جميع الرأس. لكن لو أنه اعتمد على فتوى أحد من العلماء، سأل عالما وقال مثل شافعي أو كذا، فقال له تأخذ شعرات من شعرك ويجزئك، وفعل ذلك إن شاء الله لا شيء عليه، لكن الواجب عليه أن يأخذ من جميع رأسه، إذا قصر يقصر من جميع الرأس، والله أعلم. نعم شيخ. التوكيل جائز، يتوكل الإنسان عن شخص، عن شخص عاجز، امرأة ولا أو رجل أو عن طفل صغير، لكن إذا فرض مثلا هذا الرجل أو العاجز يستطيع أن يرمي في وقت من الأوقات، مثلا لا يستطيع أن يرمي ضحى جمرة العقرب، لكن يستطيع مثلا بعد المغرب، فليؤخر إلى ما بعد المغرب. أما إذا كان يقول مثلا يعني لا يجد سيارة مثلا، يكون المخيم جهة مزدلفة ولا يجد وسيلة نقل، فهنا ينيب ولا شيء عليه إن شاء الله.